الإسلامية في إيران. رواية العمى دا ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية دا القسم الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
تقبل الله أعمالك يا ابنتي.
منا ومنك.
الحمد لله، سمعت صوتك فأيقظني لصلاة الصبح، شكرا لك.
عفوا.
يبدو أنك لم تنعمي بنوم هانئ يا ابنتي.
كلا، غفوت قليلا.
كأني لاحظتك وأنت تنامين من جلوسك يا ابنتي. الحق معك، لقد تعبنا ليلة أمس كثيرا.
نعم.
ليتني أسمعهم يعلنون أن الحرب قد وضعت أوزارها وقد رحل المعتدون عن أراضينا.
ليتهم يفعلون.
يا إلهي، نفذ النفط من المدفأة واحترقت فتيلتها. كلهم من إهمالي، ليتني لم أنسها. من أين سنحصل على أخرى جديدة في هذا الوضع؟
ألا يكف هؤلاء الكفرة البعثيون؟ ألا يفرقون بين الصباح والمساء؟
بل قولي، هل يفقهون شيئا؟
هيا جميعا إلي لنتناول شيئا من هذا الفطور المتبقي لنا. هيا سريعا، فاليوم لدينا أعمال كثيرة.
حقا؟ توقعت أن لا نجد شيئا لنأكله.
الحمد لله والشكر، يوجد شيء يسير سيسد رمقنا إن شاء الله. تعالي يا ابنتي.
ولكن يجب علي أن أذهب، لقد تأخرت.
إلى أين تريدين أن تذهبي يا زهراء؟
إلى المسجد الجامع.
ألم تذهبي إليهم أمس؟ حقا، ماذا قالوا لك بخصوص إرسال المساعدة أو الحماية؟
لأجل ذلك أريد أن أذهب إليهم. ماذا أفعل؟ أذهب لأذكرهم؟ أتوقع أنهم نسونا، من يدري؟
وهو كذلك. حسنا، سأبذل قصارى جهدي. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عذرا. عذرا. نعم، هذا هو أنا، تفضل. لا أعلم، لا أعلم، ربما سيعود بعد ساعة. مع السلامة. تفضل يا أختي.
لم تصلنا الحماية التي وعدتمونا بها.
أي قوة؟
ماذا؟
اسمحي لي، اسمحي لي. ألو، ألو. انقطع قطع الخطا. عفوا، أية قوة؟
جئتكم بالأمس وطلبت منكم إرسال مساعدة لنا وكذلك إرسال قوة حماية إلى مقبرة جنة آباد.
مقبرة جنة آباد؟
نعم.
تذكرت. نعم هذا صحيح. المطلوب.
أين تلك القوة؟ لم تصلنا بعد. هل أرسلتموها أصلا؟
من أين لي أن أعلم؟
ماذا؟
هل أرسلت لكم قوة الحماية ومساعدة أم لا؟ كيف أعلم؟
ماذا تقول؟ يا هذا، إن كنت لا تستطيع الوفاء فلماذا تقطع على نفسك عهودا؟ لو كنت أعلم أنك هكذا لذهبت وقدمت طلبي إلى شخص آخر غيرك.
إذن اسمعيني، أنا لا أستطيع إرسال تلك القوة ولا المساعدة التي تطلبينها.
ماذا تقول؟
اذهب الآن إلى أي شخص آخر.
لا يعفيك هذا الكلام. عليك أن تزودنا بالقوة المطلوبة فورا. إن لم تحسن واجبك فلماذا تجلس هنا؟
يا للورطة التي ابتليت بها. تفضلي قولي لي، ماذا علي أن أفعل الآن؟ قولي لي.
الجميع تطوع للخدمة والمساعدة يا هذا، إنهم يبذلون جهودا مضاعفة بوفاء وإخلاص، يواصلون الليل والنهار من دون أن يشعروا بأي كلل ولا ملل، يفعلون ذلك بود وإيثار دفاعا عن جمهوريتهم الإسلامية الفتية. وأنت تقول لي ماذا أفعل؟ تصرف
يا أختي، ساعدكم الله وقوى إيمانكم أكثر.
أتعلم أن الليل في مقبرة جنة آباد موحش؟ بالقرب منا كلاب مفترسة تهاجم جثث شهدائنا، ونحن لوحدنا هناك نساء عزل ولا أسلحة لدينا للدفاع عنا أو لتحمينا منها.
اسمعيني يا أختي، كل هذا الذي تفضلت به أقسم أنه صحيح.
نعم،
ولكن بالله عليك قولي لي، أخبريني، ماذا باستطاعت الآن أن أفعل؟
ألست المسؤول هنا؟
نعم.
اتصل بمن هو شأنه هذا الموضوع واطرح عليه المشاكل التي نعاني منها، اشرح لهم مأساتنا.
حسنا سأتصل وأشرح لهم بالتفصيل أوضاع مقبرة جنة آباد.
سنرى.
أعيدك أنها ستتحسن بإذن الله.
سنرى. في طريق عودتي إلى مقبرة جنة آباد شاهدت من بعيد قوافل شهداء تتوالى عليها.
الحق إنك بذلت ما بوسعك وأكثر.
كنت أسعى بكل وجودي وكياني لعلي أحقق ما أحلم به وأصبو إليه، فهؤلاء الشهداء بذلوا أرواحهم لبقائنا ورفاهنا. إنهم أمانة في أعناقنا، يجب أن نجيلهم ونقدرهم.
ساعدك الله.
يا عزيزتي زهراء، أبشري، ماذا فعلت معهم؟ هل سيفون بوعدهم أم ماذا؟ تكلمي، ماذا قالوا لك؟
وعدوني أن يشرحوا الأمر للمسؤولين وسيفون بوعدهم.
نتكل على الله، فرحمته وسعت كل شيء.
والله إني لا أشك في التزامهم بوعودهم التي قطعوها لي.
يا ابنتي، فعلت كل ما بوسعك أن تفعليه، وما علينا إلا الصبر.
لا تذهبي إليهم مرة أخرى، فما داموا لم يفوا بوعودهم عليهم أن يتحملوا مسؤولية تصرفاتهم تلك.
أحسنت يا مريم، هذا هو الرأي الصحيح والصائب.
سمعت أن قسما من الرجال هم كذلك، يشكون من قلة عددهم ويحتاجون لمن يساعدهم ويعينهم.
الحق معهم، فقد نقص عددهم عندما التحق عدد منهم بجبهات الحق ضد الباطل.
لا أدري لماذا يتباطؤون في تلبية طلباتنا. أيمكن أنهم يتوقعون أن هذا الأمر هو من اختصاص البلديات؟
إذا كان كذلك فإن الحرب مع المعتدين إذن هي من واجب الحرس والجيش، فلماذا هب الجميع لمقارعة الأعداء البعثيين؟ ها؟
عملنا حتى ظهيرة ذلك اليوم دون ما توقف، وعند استراحتنا جاءتني أختي ليلى لتساعدنا في تغسيل وتكفين جثث الشهداء.
يا الله.
وبعد أداء صلاتي الظهر والعصر جاءنا أحد الإخوة يحمل لنا الطعام.
من الذي أرسله لكم؟
أخبرونا أنهم بعثوا به إلينا من المسجد الجامع. وبعد تناول الطعام انشغلنا بدفن عدد من الشهداء.
يا الله.
كان واضح عليهم أنهم مكثوا تحت الأتربة والأنقاض مدة من الزمن.
يا إلهي.
السلام عليكم، لقد أتيتكم بشهيدة.
وعليكم السلام، انتظر هنا ريثما آتي بنقالة لنقلها إلى الداخل.
أين هي؟ لآتي بها بنفسي لو سمحتي.
شكرا، إنها هناك. كيف استشهدت؟
أصيبت بشظية قاتلة.
وكيف وجدتها أنت؟
رأيتها تسقط على الأرض في الجهة الجنوبية من مدينة خرمشهر أثناء الغارة الجوية التي تعرضنا لها قبل قليل.
نعم.
وكلما حاولت سؤالها لأعرف اسمها أو مكان بيتها أو معارفها أو أي شيء آخر لم أتمكن من سماع صوتها مطلقا. بعدها علمت أنها لفظت أنفاسها رحمة الله عليها.
رحمها الله، خيرا فعلت، أجرك على الله. ليلى، يا ليلى، أنت يا ليلى، تعالي إلى هنا بسرعة.
نعم نعم يا أختي زهراء، خيرا، سآتيك حالا.
لدينا شهيدة جاءوا بها توا، لنحملها أنا وأنت ونضعها في هذه الحمالة وننقلها إلى الداخل.
حسنا، هل هذا هو معطف جلب جثث الشهداء؟
لا يا أختي، إنه متطوع لهذه الخدمة. انظري، فالكل هنا يعمل لوجه الله تعالى. شعرت بالارتياح عندما وفقت لدعوة شخص أو عدة أشخاص للتطوع للعمل معنا في مقبرة الزهراء بتلك الفترة، ولكن الأمر لم يكن كافيا مطلقا، إذ أجبرت على الذهاب إلى المسجد الجامع أكثر من 6 مرات.
لما؟
أستحثهم على إرسال مساعدات إضافية أو قوة حماية للمقبرة. وكان الضغط العصبي يزداد علينا يوما بعد آخر بشدة.
ماذا يعني ذلك؟ هل تتوقعين أن المسؤولين آنذاك أهملوا أوضاعكم في مقبرة جنة آباد؟
شعرت أن المقبرة مهملة، تركت على حالها ولم يعد أحد يعبأ بها. صدقيني تعبت في إقناع الآخرين للالتفات إلينا أو الاهتمام بنا أو الاهتمام بجثث شهدائهم على الأقل، وكثرة ترددي عليهم أشعرتني بالحيرة بل بالخجل. ماذا يستطيع أن يتحمله المسجد من أعباء ومهمات؟ فلقد كان مركزا للعمليات واتخاذ القرارات وتقسيم القوى والمواد الغذائية، بالإضافة إلى أنه كان مأمنا للناس جميعا، أولئك الذين أرعبهم العدوان البعثي على أراضينا وتدنيسها.
يا الله، هل كان المسؤولون يحضرون إلى المسجد الجامع؟
نعم، كان مركز لقاء قادة الحرس، قادة الجيش، أمناء المسجد، كبار التجار، ومجموعة من العلماء والمثقفين. بالله عليك يا حاج نوري، أرجوكم التفتوا قليلا إلى مقبرة جنة آباد، فإنها تشكو من قلة الماء، كما تنقصنا أشياء ومواد كثيرة هناك.
يا سيدة، يا سيدة، أقسم أن الحق معك، ولكن نحن أيضا نمر في ظروف طارئة وخاصة. في مثل هذه الحالات يجيز لكم الشعر ويمكنكم دفن الجثث من دون غسل ولا تكفين.
ماذا؟
إنهم شهداء، إنهم شهداء يا ابنتي.
ماذا تقول؟
مدينة خرمشهر يا سيدة لها حكم ميدان الحرب، فشهداؤها يعدون شهداء معركة ولا حاجة لتغسيلهم. ادفنوهم بملابسهم، هكذا سيلاقون ربهم ويشكون له أمرهم. إنهم طاهرون يا ابنتي، ومن يمسهم أيضا طاهر.
هذا صحيح يا حاج، ولكن ما زالت إمكانية جلب الماء ممكنة. كل ما في الأمر مرهم أن يأتونا بالصهاريج. نحن أيضا بحاجة إلى عدد من المساعدين، كما أننا بحاجة إلى قوة لتحمينا من الكلاب السائبة هناك.
ومن أين آتيك بقوة المساعدة والمتطوعين لمساعدتكم؟
يا حاج نوري،
نحن في ظروف غير عادية، إننا نعيشها سوية، ألا ترين؟
إن لم يكن بإمكانكم تلبية ذلك لنا، إذن مرهم ليعطونا السلاح على الأقل.
سلاح؟
لندافع عن أنفسنا.
هل تعلمين ماذا تقولين يا امرأة؟
الحمد لله، لا يمكنكم إرسال قوة حماية ولا متطوعين للمساعدة ولا أسلحة عندكم.
سيدتي،
ليكون في علمكم أننا سنحمي جثث الشهداء بأرواحنا، سنسهر عليهم وندافع عنهم، لو لزم الأمر أننا سندافع عنهم بالحجارة والحرارة.
أحسنتم،
تفضل.
مع السلامة، سنلتقي مجددا إن شاء الله بعد أن أجد لكم حلولا.
آنسة حسيني، يا آنسة حسيني.
نعم، عفوا، لم أتشرف بمعرفتك.
أنا اسمي صباح، التحقت مع مجموعة من النسوة اللواتي يعملن في داخل هذا المسجد. قلت مع نفسي لعلي أخفف شيئا من المآسي التي أحاطت بي، فلقد استشهد جميع أفراد عائلتي بالقصف البعثي الوحشي. دعينا من قصتي. لقد عرفتك منذ ترددك الأول على المسجد لطلب المتطوعين وقوة الحماية إلى مقبرة جنة باد. أحقا، لماذا اخترت جنة باد؟
شعرت بحاجتهم إلي هناك فانطلقت إليهم وباشرت العمل معهم.
يودي أن أعرفك على مجموعتنا داخل المسجد، هل تتفضلين معي؟
نعم.
تعالي تعالي، لن يضرك التعرف عليهن. كما أن الجلوس معهن سيخفف قليلا من عصبيتك وآلامك. الحقيقة إني وجدتك منفعلة بعض الشيء مع الحاج نوري إمام المسجد الجامع. تعالي تعالي معي يا زهرة، إنهن بانتظارنا.
حسن حسن.
ماذا وجدت عند صباح هذه؟
ما إن أدخلتني صباح على صديقاتها في أحد الغرف المخصصة لهن إلا وأجلستني معهن وأخذن يتحدثن معي ويلاطفنني ويشجعنني على مواصلة الطريق الذي انتخبته بالتطوع للمساعدة في مقبرة جنة أباد.
جيد.
حتى أدخلن السرور على قلبي، ومن يومها لم أعد أعرف الانفعال أو العصبية. وجدتهن حقا إنهن اتكلن على الله سبحانه وتعالى، فتعلمت منهن ذلك.
ونعم بالله. لا بأس عليك يا عزيزتي زهراء، ستكون الأمور على ما يرام إن شاء الله.
إن شاء الله.
لا تنسي أنك أديت وستؤدين ما عليك على أحسن وجه. هنيئا لك، هنيئا لك يا زهراء. ستنالين شفاعة هؤلاء الشهداء الذين تهتمين وتعتنين بشؤونهم يوم القيامة إن شاء الله.
إن شاء الله.
صدقيني صدقيني يا عزيزتي زهراء، إن أعمالنا وخدماتنا هنا لا تساوي شيئاً أمام شجاعتكم وصبركم في مقبرة جنة باد. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.
عفواً، وماذا تفعلون هنا داخل المسجد؟ أقصد ما هي نشاطاتكم؟
نحن نعمل في مستوصف المسجد يا زهراء، نعالج ونضمد الجرحى والمصابين.
أحسنت.
الذين يأتون بهم من الخطوط الأمامية لجبهة الحرب.
تتحملون كل هذا التعب وتلك المشاق وتقولين إن عملي أفضل من عملكم؟ لا والله، إنما أرى أن إيمانكم أقوى بهذا الصبر الذي تتحلون به. عملكم يا أخت صباح أيضا له أجره ومكافأته عند الله إن شاء الله.
ولكن الحق يقال إن شجاعتكم أقوى وأصلب. في الحقيقة أنا أرتعد عندما تقع عيني على جسد ميت.
ماذا؟
لا أجرؤ على الاقتراب منه، ناهيك عن لمسه.
في البداية كنت مثلك، ترتعد فرائسي عندما أنظر إليهم، ولكن عندما تأملتهم مليا وجدت أن ذلك كان صديقا للعائلة يوما ما.
صحيح.
وهذا قريبنا، وتلك كنا نحبها ونودها.
نعم.
وربما تحدثنا إليها ساعات، وقد أكلنا وجبات معها وشربنا.
رحمة الله عليهم.
تحدثت كثيرا مع السيدة صباح وباقي النساء اللواتي كنا متطوعات في المسجد الجامع، وتعرفت على مجمل الخدمات التي يقومن بها حبا لدين هند وانتماء إلى الوطن وتعلقا بمواطنهن. حتى أحب بعضهن المجيء معي إلى مقبرة جنة أباد للتعرف عن كثب على طبيعة عملنا هناك.
ماذا كنا يفعل؟ ما هي واجباتهن في المسجد؟
مجموعة منهن يطهون الطعام، وأخريات ينظفن، ومجموعة أخرى تحوك وتخيط، وغيرهن يعملن في التموين، وبعضهن في المستوصف، وكثير من الأعمال.
ما شاء الله.
وجدت إحدهن تقف عند السلالم، توقعت أنها حارسة إذ لم أجدها مشغولة بعمل ما، فسألتها: هل أنت حارسة هنا؟
وماذا أجابت؟
ابتسمت بوجهي وقالت: نعم، حارسة مخزن الذخيرة.
عجيب.
تعجبت منها وسألتها: ذخيرة؟ أية ذخيرة؟ قالت: كلفت ألا أسلم أي قطعة سلاح إلا بأمر صادر من إمام المسجد الجامع.
جيد.
ربطت على كتفها وقلت لها: بارك الله بك.
متى عدت إلى مقبرة جنة أباد؟
التحقنا بعدد من الفتيات، أردنا أن يأتينا معي كمتطوعات.
حقا؟ رائع، ها قد هيأت فريقا من المتطوعات.
بعد أن تعرفنا على طبيعة عملنا لم يستطعنا البقاء إلا واحدة منهن. كان اسمها أفسانة. سألتها: ألا تخافين يا أفسانة؟ قالت لي: لا، أود أن أخدم في أي مجال ولا تهمني طبيعة العمل.
رائع. واحدة فقط بقيت معك؟
المسكينة عملت كل ما بوسعها، وبعد أن صلينا المغرب والعشاء قالت لي: هذا يكفي، لا أستطيع الاستمرار معك.
لماذا؟
فالمكان غير مناسب لصحتي. عذرتها، فالحق معها، لا يقدر أي أحد تحمل طبيعة العمل الذي نقوم به.
بالطبع.
بالإضافة إلى ما نعانيه افتقارنا لأبسط المستلزمات والمواد.
وهل تركتك أفسانة هي الأخرى؟
لا أسمح لنفسي على إجبارها، فهي حرة، لكنها لم تتركني هكذا إذ نظفت لنا مكان استراحتنا ورتبته بشكل منتظم وجيد. وعند خروجها من المقبرة التفتت إلي وقالت: سأسعى أنا وبقية الأخوات للتحدث مع المسؤولين وحثهم للاهتمام بمكانكم وغذائكم، وكذلك إرسال ما تحتاجون إليه من متطوعين وقوة حماية، وأيضا المستلزمات التي تحتاجونها.
إنه أمر رائع.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله،
نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
محبوبة صالحي،
عقيل عادل،
وداد شولي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
ونافع
البيضاني.
أنت الشفاء إذا تمكن داء، أنت الشفاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، على الحب والمودة نلتقيكم عبر حكاية الشعوب وخفاياها في مختلف أرجاء المعمورة، آملين أن تقضوا معنا دقائق كلها فائدة ومتعة. نبدأها مع الرؤية التي قدمها قدماء اليابانيين في هذا المجال. نرجو منكم المتابعة.
مستمعينا الأفاضل، ترى الأسطورة اليابانية أن الماء والتراب كانا مختلطين معا ولم يكن في الوجود إلا مستنقع كبير موحل ليس بإمكان شيء أن يعيش فيه، غير أن الآلهة والشياطين والحيوانات عاشت في السماوات الست العليا والسماوات الست السفلى، فيما عاشت الشياطين في السماوات الضبابية والسماوات المعلقة السفلى، والآلهة الأقل مرتبة في السماوات الحاملة للنجوم وسماوات السحاب العليا. وفي أعلى السماوات عاش كاموي الإله الخالق وخدمه، كانت مملكته محاطة بجدار معدني قوي ومدخله الوحيد عبر بوابة حديدية عظيمة. صنع كاموي هذا العالم على شكل محيط شاسع مدور وأقامه على العمود الفقري لسمكة ضخمة تلعق هذا المحيط وتبصقه ثانية لتصنع المد والجزر وتسبب الهزات الأرضية حين تتحرك.
في أحد الأيام نظر كاموي إلى العالم المائي تحته وقرر أن يفعل به شيئا. أرسل طائر الذعرة المائي لينجز العمل. عندما وصل الطائر المسكين ورأى الفوضى الكائنة في كل شيء، توقف الأمر على فطنته ليعرف ما عليه عمله. مع ذلك برفرفة جناحيه في الماء ووطئه الطين بقدميه وضربه بذيله، عمل الطائر أخيرا قطعا من الأرض الجافة. بهذه الطريقة بانت الجزر وعامت على سطح المحيط في هذا العالم العائم. وعندما خلق كاموي العالم حاول الشيطان أن يوقفه. في صبيحة أحد الأيام استيقظ الشيطان واستلقى منتظرا وفمه مفتوح على ساعته ليبلع الشمس، لكن كاموي أرسل غرابا ليطير داخل حنجرة الشيطان كي يسعل ويختنق. ويفسر هذا كون الغراب طائرا مقداما ذلك أنه أنقذ العالم مرة، لذا تظن كل الغربان أن بإمكانها فعل ما تريد حتى سرقة طعام الناس. حين رأت الحيوانات التي تعيش في السماء جمال العالم توسلت إلى كاموي أن يدعها تعيش فيه ففعل، غير أن كاموي خلق مخلوقات عديدة أخرى خصيصا لهذا العالم أيضا.
مستمعينا الأفاضل، ومن اليابان ننتقل إلى القارة الأمريكية، حيث تفيد الأساطير الهندو أمريكية أن كوموش عجوز الأقدمين نثر البذور في الأرض ثم طلب من الجبال والتلال والأنهار والينابيع أن تهتم بها إلى الأبد. وكوموش هذا لن يموت أبدا وليس بمقدور شيء قتله، لأن القرص الذي يلبسه على ظهره يعيده دوما إلى الحياة. إنه يعيش الآن في السماء لكنه عاش هنا مرة على الأرض. وفي أحد الأيام ترك كوموش بيته هام على وجهه ذاهبا إلى حافة العالم. حين عاد كانت معه ابنة لم يدري أحد من أين أتت، وخاط كوموش لابنته 10 أثواب جميلة كل واحد لمرحلة من مراحل عمرها. كان العاشر والأخير ثوب دفنها وهو الأجمل، مصنوعا من جلد الغزال ومغطى بالأصداف الزاهية.
وقبل أن تصبح امرأة بعدة أيام ذهبت إلى بيت كوموش. بعد ذلك نامت وحلمت أنها ستموت قريبا. عندما استيقظت طلبت من والدها ثوب دفنها، عرض عليها كل الأثواب الأخرى تباعا فرفضتها، لم تبغ سوى ثوب الكفن فقط. وما إن ارتدت الثوب حتى توفيت وانطلقت روحها إلى الغرب. قال كوموش الحزين: أنا أعرف كل شيء فوق وتحت وفي الوراء، مهما كان الأمر أعرفه، سأهبط لأتبع روحها إلى كهوف بيت الموت. كان بيت الموت جميلا مليئا بالأرواح التي كانت من الكثرة لدرجة لو عدت كل نجمة في السماء وشعر كل رجل أو حيوان لما ساوى عددها في ذلك البيت. هناك استقر كوموش وأخيرا قرر العودة وجعل الأرض آهلة بالسكان مرة أخرى بعد أن أتعبه بيت الموتى.
أعزائي الكرام، ومن الأمريكيتين ننتقل مصعدين إلى الأعلى إلى أقصى الشمال حيث سيبيريا التي كان لشعبها بدوره رؤية بشأن الخلق والتكوين، حيث تخبرنا قصصهم في هذا المجال أنه في البدء لم تكن هناك أرض بل بحر فقط. هبط أولجان الخالق العظيم ليصنع الأرض، رأى بعض الطين الذي بدا وكأن له جسدا ووجها يطفو على سطح الماء. بعث أولجان الحياة في الطين وسمى المخلوق إيرلك واتخذه خليلا له.
في أحد الأيام كان أولجان وإيرلك يطيران فوق الماء وهما على شكل إوز أسود. طار إيرلك المتكبر والمتبجح دائما عاليا جدا فسقط من تعبه في الماء وبدأ إيرلك في الغرق، فصاح طالبا النجدة فرفعه أولجان كما أمر صخرة بالظهور إلى السطح ليجلس عليها إيرلك. بعد ذلك طلب أولجان من إيرلك أن يغوص ليبحث عن بعض الطين ليصنع الأرض، فعلى إيرلك ما طلب منه، لكنه كان يحتفظ ببعض الطين في فمه كل مرة يغوص فيها آملا أن يصنع عالمه الخاص عندما يرى كيف يتم فعل ذلك. كاد إيرلك أن يختنق فبصق الطين وهذا سبب وجود المستنقعات في الأرض.
خلق أولجان الرجل الأول مستعملا التراب لجسده والحجارة لعظامه، ثم خلق أول امرأة من ضلع الرجل، لكن الرجل والمرأة كانا بلا روح حية. ذهب أولجان للبحث عن واحدة لإعطائهما لهما، تاركا الكلب الأول في حراسة جسديهما عديمي الحياة. جاء إيرلك وعندما رأى الكلب يرتجف لأنه بلا شعر كساه بغطاء دافئ. بعد ذلك أخذ إيرلك قصبة ونفخ الحياة في جسدي أول رجل وامرأة، وهكذا صار إيرلك والد الجنس البشري. أما بالنسبة للكلب فقد أخبره أولجان أن عليه من الآن وصاعدا أن يحرس بني البشر ويعيش خارجا في البرد، وإذا أساء الناس معاملته فهذا يعود لما ارتكبه من خطأ.
مستمعينا الأحبة، ترقبوا المزيد من القصص والحكاية في برنامج حكاية وخفايا والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نترككم في ظل الرعاية الإلهية، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وبيا كف؟
يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول، وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة المأموم إذا تبين له بطلان صلاة الإمام، أو تبين له أن الإمام فاقد لشرائط الإمامة. قال الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين: إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صح صلاته. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا صلى جماعة وبعد الفراغ من صلاة الجماعة تبين له أن إمام الجماعة كان ناسيا للوضوء ولم يتوضأ، ومن شرائط صحة الصلاة الوضوء، فصلاة إمام الجماعة باطلة ويجب عليه إعادة الصلاة، ولكن لا يجب على المأموم أن يعيد صلاته، فصلاته صحيحة. وكذلك الحكم لو كان إمام الجماعة فاقدا لشرط صحة الإمامة. وقلنا سابقا إن من شرائط إمام الجماعة أن يكون عادلا، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق أو مجهول الحال. فلو أن شخصا اعتقد بعدالة إمام الجماعة وبعد الصلاة تبين له أن إمام الجماعة فاسق، فلا تجوز الصلاة خلفه، فصلاة هذا الشخص صحيحة ولا تجب عليه إعادة الصلاة. وبعض المراجع قال صلاة المأموم صحيحة بشرط ألا يأتي في صلاته ما ينافي صلاة المنفرد. وتوضيح ذلك، فلو أن شخصا كان يصلي جماعة وفي الركوع تصور أن إمام الجماعة قد رفع رأسه من الركوع، فلما قام تبين له أن الإمام لا يزال راكعا، فوظيفته أن يتابع الإمام فيرجع مرة ثانية للركوع لأجل المتابعة، والركوع الزائد يبطل صلاة المنفرد لا صلاة الذي يصلي جماعة ويأتي به لأجل المتابعة. فإذا أكمل هذا الشخص صلاته بهذا الشكل وبعد الصلاة تبين له بطلان صلاة إمام الجماعة لأجل عدم وضوئه، أو تبين له عدم عدالة الإمام، فعلى رأي هذا البعض من المراجع يجب على المأموم إعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القوة المتين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفتنا عند آية البداء، وهي قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهي آية منبهة إلى أن القضاء الإلهي الحكيم على نوعين: الأول مبرم، أخبر به الله تعالى أنبياءه ورسله وأولياءه عليهم السلام، وجزم به لعباده، وهو لا يبدل ولا يغير، إنما هو واقع لا محالة وحتم لا رجوع فيه. والثاني هو القضاء الموقوف، وقد ترك للعبد فيه فرصة يتخير فيها بين تركه على حاله أو تغييره، فإذا قام بعمل معين تبدل ومحي، وإلا ثبت ما كان من قبل